السؤال الأول يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحوض وأنه يقول لهم ألا هلم، والنبي عرفهم من أنهم غر محجلون من أثر الوضوء، يقول وكيف أن الشيعة وهم يتوضؤون أيضا ويصلون ويظهر أنهم محجلين مع أن منهم من هو كافر فعلا. أولا الشيعة مثلا، الشيعة منهم من هو كافر ومنهم من هو ليس بكافر، وسيأتي الكلام بإذن الله على ذلك أثناء دراسة العقيدة في الصحابة. هناك من الشيعة من هم كفار نوعا وعينا، ومن الشيعة من هم كفار نوعا ولا يكفر، لا يكفر شخص بعينه إلا إذا أقيمت عليه الحجة، ومنهم من بعض الفرق منهم من هم ليسوا بكفار أصلا. فهنا الغرة والتحجيل هذه علامة هذه الأمة، الغرة والتحجيل هذه علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان كافرا ويتوضأ لا يأتي يوم القيامة من الغر المحجلين. يعني لو واحد كافر مثلا يقول أن عليا رضي الله عنه إله مع الله كما تقول السبائية، تعالى الله عن ذلك. طيب هذا الذي يقول ذلك حتى لو كان بيتوضأ وكان بيصلي هو ليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد أي واحد فعل فعل كفري وتوافرت فيه شروط التكفير وخرج من الملة حتى ولو كان يتوضأ ويصلي، هذا لا يأتي يوم القيامة من الغر المحجلين. فهذه خاصية اختصها الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته من ذلك من الغرة والتحجيب. فهؤلاء الذين يذادون على الحوض كونهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم فيهم هذه العلامة التي جعلها الله عز وجل خصيصة جعلها الله تبارك وتعالى خصيصة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنهم من المسلمين. وكونهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والتعليل ورد في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يدل على أن السبب في إبعادهم عن الحوض ليس الكفر، وإنما السبب هو إحداثهم في الدين. ولو كان هذا الإحداث كفرا، لو كان هذا الإحداث في الدين كفرا لما جاءوا غرا محجلين، لأن الغر والتحجيل من خصائص هذه الأمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول قال بعض الأئمة بأن الخوارج والجهمية من الكفار وأنهم غير داخلين في الفرق. دلوقتي بعض الفرق هناك خلاف بين أهل العلم، خلاف سائغ في تكفيرهم، يعني بعض أهل العلم يكفرون الخوارج وبعضهم لا يكفرون، المسألة فيها خلاف سائغ، يعني خلاف لا يبدع فيه المخالف. يعني اللي بيكفر الخوارج لا نقول عليه مثلا أنه خارجي، ومن لا يكفرهم ما يجيش اللي بيكفرهم يقول على اللي من لا يكفرهم انه مرجئ، ما ينفعش، لان هذا خلاف سائغ. فبعض الفرق زي الخوارج زي المعتزلة زي الشيعة الاثنى عشرية كل هؤلاء فيها خلاف، يعني فيه حتى بعض الاخوة يظن ان الشيعة الاثنى عشرية دول في اجماع من الامة على كفرهم، لا، بعض العلماء يكفرهم وبعض العلماء لا يكفرهم، ولازم ان احنا يتسع صدرنا لهذا الخلاف السائغ بين أهل السنة وألا نبدع فيه المخالف. غلاة الخوارج هؤلاء كفار. بالنسبة للجهمية، الجهمية كما سيأتي بإذن الله في الكلام على مسائل الأسماء والصفات، في فرقة اسمها الجهمية، وفي العلماء أحيانا يطلقون كلمة الجهمية على كل معطل. يعني انت احيانا لما تيجي تقرأ مثلا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تجد شيخ الاسلام رحمه الله يطلق كلمة الجهمية احيانا على كل المعطلة، يعني يعتبر المعتزلة من الجهمية، ويعتبر الاشاعرة من الجهمية، ويعتبر الماتريدية من الجهمية الى غير ذلك. فهنا الجهمية بيتقال بقى ايه لما بيجوا العلماء يتكلموا في كفر الجهمية، يقول لك الجهمية الاوائل أو غلاة الجهمية هؤلاء كفار خارجون من الملة وغير داخلين في الفرق. بالتأكيد الجهمية الذين يقولون ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا، هذا يعني نفي بدون حتى تأويل، كما قال بعض أئمتهم نسأل الله العافية. قال بعض أئمتهم: وددت أن هذه الآية لم تنزل في كتاب الله، وددت أني محوت هذه الآية من كل نسخ المصحف في الأرض ونحو ذلك. فهؤلاء أصلا كفار خارجون من الملة. مين دول اللي هم غلاة الجهمية، أو كما يقولون عنهم الجهمية الأوائل؟ أما المصطلح الجهمية، ممكن عشان ما نقدرش نقول الجهمية كلهم كفار، لأن مصطلح الجهمية أحيانا بعض السلف يستخدمونه في كل معطل، فممكن يجي يقول على الأشاعرة أنهم من الجهمية ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. السؤال التالي يقول: ما هي أقسام التوحيد؟ بإذن الله المرة القادمة سنبدأ في الكلام عن أول باب وأهم باب في مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وسنتكلم بإذن الله عن أقسام التوحيد. ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا التقسيم للتوحيد كما سيأتي الكلام بإذن الله هذا تقسيم اصطلاحي. فلو واحد قسم التوحيد لثلاث أقسام وقال أن التوحيد ينقسم إلى توحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، وراح جاي واحد تاني قال أنا هقسم التوحيد إلى قسمين، القسم الأولاني هسميه توحيد معرفة وإثبات، وهحط فيه أول قسمين من الأولاني، هحط فيه يعني هيقول توحيد المعرفة والإثبات هخلي فيه الأسماء والصفات والربوبية، وتوحيد القصد والطلب هخلي فيه توحيد الألوهية، يبقى هي ولا لأ؟ ده قسمها اتنين، ده قسمها تلاتة، ولكن في الآخر إيه؟ كل واحد. إمتى بقى ننكر؟ لو واحد جه قال لك أنا لأ، أنا هقسم التوحيد اتنين بس، أسماء وصفات وربوبية، ويخرج توحيد الألوهية من التوحيد، فلا يبقى كده إيه؟ غلط. لكن التقسيم نفسه تقسيم اصطلاحي، والتقسيم الاصطلاحي كما سيأتي الكلام بإذن الله لا يبنى عليه أحكام. التقسيم الاصطلاحي لا يبنى عليه أحكام، يعني ما ينفعش مثلا لما نيجي نتكلم بعد ذلك مثلا في مسألة زي مسألة العذر بالجهل، ما ينفعش تيجي تقول أنا هعذر بالجهل في مسائل الأسماء والصفات ومش هعذر في مسائل توحيد الألوهية. طب أنت بقى جبتها منين؟ انت جبت هذه المسألة منين ان انت تعذر بالجهل هنا وما تعذرش بالجهل هنا؟ هذا تقسيم اصطلاحي للتيسير، وبإذن الله سيأتي الكلام عن ذلك المرة القادمة. والله تعالى أعلم. في سؤالين عن الكتب، يقول: في اي كتاب تنصحنا بالمتابعة فيه معك؟ وفي ما هي اهم الكتب التي تنصحني بها في كتب العقيدة و التوحيد؟ دلوقتي بالنسبة احنا اصلا الدورة هنا في الغرفة، هذه الغرفة المباركة بإذن الله، عبارة عن مقدمة، احنا بناخد مقدمة لعلم التوحيد، دورة مبسطة وسريعة في خلال الأجازة الصيفية، وبعد ذلك بإذن الله إن بارك الله تبارك وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، إن بارك الله تبارك وتعالى ممكن إن شاء الله نبدأ في دراسة منهجية في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن دلوقتي أنت عاوز كتب أنصحك بها في العقيدة والتوحيد، اعلم أنك يجب أن أنت تبدأ بالبسيط ثم ترقى بعد ذلك منهجية وتدرب في طلب العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال بعض المفسرين تبدأون بصغار العلم قبل كباره. فما ينفعش واحد يجي عاوز يقرأ في العقيدة، يقرأ في التوحيد، يروح رايح جايب مثلا كتاب يقرأ مثلا في مجموع الفتاوى مباشرة في الأجزاء بتاعة العقيدة، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لا ما ينفعش. انت المفترض ايه؟ تتدرج في التوحيد. فأنصحك بالنسبة لي التدرج كمراحل في التدرج كدراسة، أنصحك أولا بدراسة كتاب منة الرحمن في نصيحة الإخوان للدكتور ياسر برهامي حفظه الله. ده كتاب يعني نقدر نحطه كأنه إيه يعني المرحلة الأولى. بعد ذلك تدخل في دراسة كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بشرحه فتح المجيد، وممكن تاخد عليه تعليقات فضل الغني الحميد. إن انتهيت من هذه المرحلة تنتقل إلى حعيد إن شاء الله أسماء الكتب مرة أخرى. منة الرحمن في نصيحة الإخوان للشيخ ياسر برهامي، دي هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ناخد فتح المجيد مع فضل الغني الحميد، ده في شرح كتاب التوحيد. المرحلة الثالثة كتاب معارج القبول. طيب هذا بالنسبة للدراسة، لكن انت بقى عاوز تقرأ حاجة مع نفسك، تقعد انت تقرأ مع نفسك قراءة شخصية تستفيد فيها في مسائل الاعتقاد، انصحك بكتاب رائع جدا 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 وكتاب مبسط جدا، وهو كتاب سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر. العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر، دي حوالي 6 أجزاء أو 7 أجزاء. السلسلة دي ميزتها ان هي موجودة بأسلوب بسيط جدا، الأحاديث اللي فيها كلها صحيحة ومرتبة بطريقة عصرية، الطريقة اللي احنا متعودين عليها ايه، العناوين والتفريع منها، الأبواب والتفريع من الأبواب ونحو ذلك. فهذا الكتاب لو انت بقى عاوز تقرأ مع نفسك، كتاب انت تستفيد منه وتزود به حصيلتك العلمية. وانا اؤكد دائما على انك لا تكتفي بحضور الدرس وبطلب العلم من خلال الدرس وفقط، ولكن لازم يكون لك قراءة شخصية ترقيك، قراءة شخصية برة ترقيق وتزداد بها، يعني بتوسع ايه الافاق. فكتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة كتاب جميل جدا، ومن قرأه يعرف قدره، من اروع الكتب التي ألفت في العصر الحديث في العقيدة. طبعا هو ما ألفش جديد، هو ما اخترعش، ولكن رتب ويسر وعرض بأسلوب مبسط. سؤال يقول ممكن عنوان الكتاب؟ إن كنت تقصد بالنسبة للكتاب اللي هشرحه فيه العقيدة، ممكن تتابع فيه مثلا، ممكن تبص مثلا في كتاب منة الرحمن مثلا، وإن كنت لن ألتزم بشرح هذا الكتاب، ولكن حاول يعني، هو بما إن المحاضرات يعني مبسطة وميسرة، ممكن محاضرة النهاردة كانت يعني فيها بعض الصعوبة، وشعرت من سكوت الإخوة أن المحاضرة فيها بعض الصعوبة، ولكن بإذن الله المحاضرات بعد ذلك ستكون مبسطة، هيبقى إن شاء الله ممكن تشوف العناصر اللي موجودة على الموقع وتتابع بالورقة والقلم. بأي الكتب نبدأ؟ نرجو ذكر الأسماء، ذكرت ذلك. والدي به مرض ذهني ولا يستطيع تأدية الصلاة بشكل صحيح ولو بواحد في المية، فما جزاؤه وهو وهل هو معفي منها؟ هو أولا أقول إن الأسئلة بإذن الله يعني نحاول أن نلتزم إن الأسئلة لا تخرج عن نطاق الدرس، ولكن بما إن الأخ طرح السؤال، إذا كان والدك به مرض ذهني ولا يستطيع تأدية الصلاة بالفعل، يعني أنت بتقول مثلا بشكل صحيح، ممكن يكون واحد يقدر يؤدي الصلاة بصورة من الصور، مثلا ما بيقدرش يصلي مثلا وهو واقف، يبقى ده هيصلي وهو قاعد، مش قادر يصلي وهو قاعد يبقى. لكن ان كان انت كما تقول مرض ذهني وما يقدرش يؤدي الصلاة اصلا، مش هنقوله بشكل صحيح، لان هو في ممكن عذر يخليه مثلا يقعد، مثلا عذر يخليه ما يقدرش مثلا يقعد وهو بيصلي، يحتاج ينام او نحو ذلك، عنده مرض يجعله لا يستطيع ان يصلي، ولكن لسه به عقل، ممكن ده يصلي بقلبه. ولكن اذا كنت كما تقول مرض ذهني، والامر يحتاج الى تفصيل منك، ان انت تقول لي ايه المرض الذهني، هل ده مرض ذهني يجعله عقله يذهل ام لا؟ لو هو مرض ذهني خليه مش حاسس بالدنيا، او مرض ذهني خليه له حكم المجنون، مش هنقول مجنون، ولكن له حكم المجنون، فبذلك يكون يعفى من الصلاة في الوقت الذي به هذا المرض. فلو هو مثلا بتجيله نوبات من المرض، مثلا بيجيله وقت عقله يذهب فيه تماما، تبقى الأوقات الصلوات اللي دخلت خلاص تسقط من عليه، وقت ما يفوق يبقى وقت الصلاة اللي هو فاق فيه يصليها، وبعد ذلك ايه يصلي ما دام على إفاقه. ضياع في الذاكرة، خلاص يبقى حد يذكره، يعني لو هو عنده ضياع في الذاكرة يبقى حد يقول له انت ما صليتش الظهر، يبقى هو يتحرك، لا ده انت عنده ضياع في الذاكرة يبقى يتقال له انت ما صليتش الظهر، او مثلا لو ينفع مثلا يبقى في جنبيه ورقة ولا حاجة مكتوب فيها الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، ويعمل علامة على الصلاة اللي صلاها، لان كثير من الناس نسأل الله العافية احيانا بعض كبار السن ممكن بعد ما يصلي ينسى ان هو صلى، فحد يذكره، حد يذكره كده ما عندهوش مرض كأنه جنون او نحو ذلك، خلاص يبقى ده حد يذكره، او توضع له ورقة كلما صلى صلاة علم عليها، فهو بقى مش فاكر انا صليت وانا صليتش، يبقى بص في هذه الورقة يعلم هل صلى أم لم يصلي. الأطباء قالوا إن المرض ثابت. أيوة المرض ثابت، والمرض ثابت، والأمر ده إيه؟ نعم. طيب ثواني، سؤال طيب. المرض ثابت، ولكن ايه هو كون المرض ثابتا ده ما يلغيش ان هو ممكن يعمل اللي انا قلت لك عليه، ان هو يعني يتعلم مثلا في ورقه او نحو ذلك، او احد يذكره به الصلاه، والله اعلم. طيب دلوقتي السؤال، انا مش فاهم السؤال قوي. عندنا في دمياط الجديده امام موقف السيارات يوجد اعلان لموبينيل، وقد احتوى على صورتين لامرأتين، احداهما كانت رأسها فقط في الصورة والاخرى فألوه، فهل ترك الصور مثل هذه يجوز مداراة للأذى والنتائج التي ستحدث، ام واجب حذف مثل هذه الصورة؟ هو الحذف ان انت تلغي مثل هذه الصورة ده المفترض واجب، ولكن المسألة متوقفة على المصالح والمفاسد. طيب اعلم انا المصلحة ايه والمفسدة ايه ازاي وانا مش موجود في هذه المدينة؟ يبقى تذهب لأهل العلم عندك في هذه المدينة ممن ترى فيهم انهم يعرفون المصالح من المفاسد، ونشوف هناك بقى المصلحة والمفسدة. ما روحش انا اعمل ايه عمل فردي كده، لا انا اسأل واعرف من اهل العلم. لا حذفها سيؤدي الى مشاكل امنية، هذا تعرفه من واقع بلدك، انا لا اعلم واقع بلدك. يبقى انت بتشوف اهل العلم عندك ممن لهم خبره بمثل هذه الامور، ويستطيعون ان يوازنوا بين المصالح والمفاسد. سؤال، من اين حضرت درس اليوم؟ درس اليوم اعتمدت فيه على كتاب خصائص اهل السنه لشيخنا الشيخ احمد فريد حفظه الله، وأيضا كتاب أسئلة وأجوبة حول السلفية للشيخ علاء بكر حفظه الله، وكتاب صفات رب البرية على منهج العقيدة السلفية للشيخ علي محمد الصلابي حفظه الله. أظن كان في سؤال أنا سرحت عنه تقريبا، كان في سؤال حد بيسأل عن الشيعة تقريبا، صح؟ كان في سؤال حد بيسأل عن الشيعة تقريبا، حد كان بيسأل من قال بهذا القول او حاجة زي كده. هذا القول معروف عن عدد من اهل السنة، ولكن انا غير مستحضر الان لمن قال بذلك، فبإذن الله ادون المسألة دي عندي، وان شاء الله المرة القادمة تذكرني بعد الدرس ان شاء الله اذكر لك بعض من قال بعدم تكفير الشيعة الاثنى عشرية. سؤال، ما حكم العمل الجماعي؟ نحاول بإذن الله الأسئلة يعني لا تخرج عن نطاق الدرس، ولكن لسه بقى لغاية لما تتعودوا شوية إن الأسئلة إيه لا تخرج عن نطاق الدرس. العمل الجماعي إذا كان لإقامة واجب فهو واجب، وإذا كان لإقامة مستحب فهو مستحب، وإن كان لعمل محرم فهو محرم، الله أعلم. ممكن تعطينا الحكم في قتل الشيعة؟ بالنسبة للحكم في قتل الشيعة، هذا يتوقف أولا على كونهم كفار أم لا، هذه نقطة. النقطة الثانية يتوقف على المصالح والمفاسد، فقد يكون هذا الشيعي من الشيعة الكفار، ولكن هناك مفسدة بقتله، والله تبارك وتعالى كما أخبر عز وجل والله لا يحب الفساد. فممكن هو يكون كافر، ولكن لا يجوز قتله لأن قتله سيجلب مفسدة أعظم على المسلمين، والله أعلم. المسألة متوقفة أولا على هل هو كافر أم لا، المسألة الثانية متوقفة على المصالح والمفاسد. يقول ولكن لا يجوز، سؤال بالنسبة للعمل الجماعي برضه، ولكن لا يجوز العمل الجماعي المختلط، أليس كذلك؟ أقصد الاختلاط بين الشباب والبنات، هذا أمر آخر اللي هو أن يبقى بقى فيه اختلاط بين الشباب والبنات، هذا يمنع. وإذا كان في مظنة يعني احتمال لوقوع فواحش ونحو ذلك فهذا محرم. يا ريت الإخوة بعد كده بإذن الله يعني لا أريد أن أرد سائلا، ولكن يعني بعد كده الإخوة إن شاء الله يعني تلتزم بأن الأسئلة تبقى في موضوع الدرس. بالنسبة لطرح الأسئلة العامة، الأخ نداء الفجر، أصلا أنا لا أجيب على أسئلة عامة لأني لست بأهل للفتوى أصلا، فأنا أجيب فقط على أسئلة في الأمور الخاصة بالدرس الذي أقوله. حسنا، نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والمرة القادمة بإذن الله نكمل الجزء الذي لم نتمه في هذه المحاضرة، ونبدأ بإذن الله في الكلام عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بإذن الله في الكلام عن العقيدة في الأسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.